أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامجكم نافلة. ضيفنا في هذا اللقاء هو الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان، المشرف العام على مواقع شبكة نور الإسلام. حياكم الله دكتور محمد في هذه الحلقة. عنوان حلقتنا دكتور محمد: الاختلاط نعيم أم جحيم؟ من هذا العنوان ستكون المحاور. المحور الأول يعني مصطلح الاختلاط الذي يكثر الحديث حوله هذه الأيام، مصطلح حادث لا أصل له في الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أنا أسأل هل أنت تقر هذا؟
لا أنا أسأل
سؤال.
لا هو سؤال المعنى. نعم. يعني
هذه دعوة يعني يدعيها بعض أهل العلمنة والفساد، وأيضا تأثر به من تأثر من أهل العلم عفى الله عنه عنهم، وهو أن كلمة الاختلاط كلمة حادثة لا أصل لها في الشرع. وأنا أستعجب وأستغرب أن يصدر هذا الكلام ممن اطلع على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يقول هذا الكلام؟ خاصة أنه يعني يستوجب على أهل العلم التأكد والتحري والدقة حينما ينفي شيء أو يثبت شيء معين. يعني لا نستغرب أن يصدر هذا الكلام من دعاة الاختلاط أو شيء من هؤلاء، فهذا طبيعي لأنهم يسعون إلى هذا الأمر وفرضه في المجتمع. لكن الغريب أن يتلبس هذا الأمر على أهل العلم. ولذلك أقول إن كلمة الاختلاط ليست كلمة حادثة، بل هي جاءت في السنة النبوية، وجاءت في صلب الموضوع الذي يراد به، يعني وهو مدار حديث الناس في هذه الأيام وغيرها من الأيام، وهو يعني جاء في صحيح البخاري، والحديث طويل لكن فيه قال: كيف يخالطنا الرجال؟ كيف يخالطنا الرجال؟ قالت، يقول الراوي: لم يكن يخالطنا الرجال، بل كانت تطوف عائشة حجرة، يعني في زاوية في مكان آخر. وفي حديث آخر أيضا عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ينهى النساء أن يمشينا أن يتحققنا الطريق كي لا يخالطنا الرجال.
يعني عفوا، الآن نقطة الخلاف الأساسية هل تكمن فقط ما بين يعني في جوهر هذين الحديثين أو النصين النبويين الكريمين اللذين ذكرتهما الآن؟
يعني نقطة الخلاف في هالمسألة هذه، يعني بعد أن عرفنا أن كلمة الاختلاط ليست حادثة، بل هي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت النصوص الشرعية بها، يبقى الخلاف اللي بيننا وبين هؤلاء ما هو؟ نحن لا نختلف إياهم فيما أحسب أن الاختلاط إذا كان من أجل هدف الفساد، يعني كون تختلط رجال مع نساء لفعل أمر محرم، هذا باتفاق العقلاء وغيرهم على أنه محرم. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا كان الاختلاط بين رجال ونساء لكنهم من المحارم، كان يجلس الأب مع بناته أو مع زوجته أو مع أهله، هذا أيضا باتفاق العقلاء على أنه أمر
جائز.
لا 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 إشكال فيه. وهناك أيضا النقطة الثالثة قل من يتربى لها، وهو اللقاء العابر. كان تكون امرأة تسأل أحد العلماء سؤالا عابرا، أو تشتري بضاعة، أو مثلا في لقاء في طريق عابر، أيضا هذا أيضا لا نختلف معهم في جوازه، لأنه جاءت أحاديث تبين علاقة الرجل مع المرأة، بشرط أن تكون علاقة الرجل مع المرأة في هذا اللقاء العابر تلتزم فيه المرأة بالضوابط الشرعية.
هم الآن يطلقون على هذا اختلاط بريء، يعني ما بريء.
نحن لا نسمي هذا اختلاطا بريئا، نحن نسمي هذا لقاء عابرا في الشارع. كان يرى إنسان امرأة في الطريق، أو في السوق، أو في مكان عابر، أو ترى المرأة مثلا أحد العلماء في الطريق وتسأله ما حكم كذا، فهذا، أو امرأة تشتري من بائع بضاعة أو حاجة، فهذه كلها لا نختلف معهم في أنها جائزة.
لكن تجلية مصطلح اختلاط بريء يعني
يبقى عند الحالة الثالثة الرابعة، هي حتى أوضح للإخوة المشاهدين ما هو الاختلاط الذي يعني المفترض أنه يكون هو مدار حديثنا، وهو مكان النزاع الذي يدور نختلف فيه معهم. أنا توصلت إلى تعريف لا أظن أن أحد سبقني إلى هذا التعريف، وهو عرفت الاختلاط المقصود والذي عليه مدار حديثنا في هذه الحلقة أنا بشخصي، وهو اللقاء المباشر المقصود بين الجنسين من غير المحارم بقي عندنا مع إمكان التحرز منه. خلنا نوضح للإخوة المشاهدين هذا التعريف. يعني الاختلاط المباشر إذا لم يكن مباشرا كان تكون مثلا معلم يشرح لطالبات الجامعة عبر
الدوائر
التلفزيونية هذا لا إشكال في جوازه، فلا بد أن يكون اللقاء جماعيا، اللقاء المباشر المقصود. كلمة المقصود يخرج غير المقصود، العابر كان في الطريق أو في شارع أو في مكان عام، فهذا ليس مقصودا. المقصود مثل الجامعات، المدارس، المعاهد، المؤتمرات، يعني إما أن يكون في جانب التعليم أو في جانب العمل، هذا هو المقصود. اللقاء المقصود، اللقاء المباشر المقصود من الجنسين، يعني يكون رجال ونساء من غير المحارم حتى يخرج المحارم، فلا إشكال في جوازه. ثم وضعنا ضابط مهم مع إمكان التحرز منه.
جميل.
يعني أما إذا لم يمكن التحرز منه فدخل في دائرة الضرورات. وعندنا قاعدة
مثل ماذا؟
الضرورات.
لا مثل ماذا لا يمكن التحرز منه؟ مثل ماذا لو
يعني التحرز منه؟ مثلا رأينا أسرة مثلا في صحراء مثلا، وأنت الآن في سيارتك ونساء موجودات الآن، هل تقول الله أنا لا أستطيع أن أنقذ هؤلاء؟ أنت في ضرورة الآن، لو ترك الرجل هؤلاء النسوة في الطريق لهلكنا. فنقول هنا ضرورة الاختلاط الموجود الحاصل الآن. مثلا في دولة مثلا لا توجد فيها أي وسائل تقنية، واضطروا إلى وجود رجل يعلم هؤلاء النسوة، ولا يوجد رجل في ذلك البلد أو في تلك القرية يستطيع أن يعلم تلك النسوة دين الله تعالى أو العلم أو شيء من ذلك. وهذه الضرورة هنا تأتي مهمة، من يقدرها؟ يعني عندنا مشكلة أخرى أيضا، من يقدر أن هذه المسألة ضرورة أم لا؟ والمفترض يكون مرجع هذه القضية هم العلماء وليس أصحاب الأهواء، يقدر أن هذه المسألة ضرورة أو ليست بضرورة. بهذه الطريقة نستطيع أن نكشف المسألة بجلاء. إذن الاختلاط المقصود عندنا اللقاء المباشر المقصود من غير الجنسين من غير المحارم مع إمكان التحرز منه، فإذا أمكن التحرز منه فإنه يكون داخلا في دائرة الاختلاط المحرم.
البعض منهم يتحدث يعني كثيرا عن تجربة الدول الغربية والعربية في مسائل الاختلاط، ويقول يعني إن هذه الدول أثبتت أنها تقدمت ولم تعاني من مشاكل في مسائل الاختلاط، فأنتم مكبروا المسألة ليش؟ يعني ليش مكبر المسألة والقضية كما يقال؟ يعني هم يقولون أنا لا أقر شيئا هنا، إنما أنقل ما يقال. الاختلاط موجود في كثير من الدول الإسلامية والعربية، الدول الغربية التي وصلت إلى آفاق متقدمة جدا من العلم والتقنية، والمرأة كما يقال كتفها بكتف الرجل وهي تؤدي عملا، اختلاط يعني ما في أي مشاكل، اختلاط بريء. يعني هذه الدعوة تتردد كثيرا وتلقى، فأنتوا يعني كأنكم تريدون أن تعودون بنا إلى الخلف، بل إن البعض يقول قديما كان هناك يعني الاختلاط موجود حتى على حد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لو رجعنا إلى كلام أهل الغرب، يعني لو وجدنا أنه خلاف ما يقول هؤلاء، لأنه الآن هناك صيحات من عقلاء الغرب تنادي بفصل الرجال عن النساء. ولا أحصي من خلال تتبعي أنا واستقرائي، وعندي بحث يعني قرابة 600 صفحة في تتبع أقوال الغربيين والدراسات العربية والغربية في آثار الاختلاط، وجمعت أكبر حصيلة ممكن من أقوالهم وأقوال الأهل الإسلام في الدول التي وقعت في الاختلاط وذاقوا مرارته، حتى أعرف يعني أناس جربوا مستر، نأخذ الدروس والعبر منها من هذه التجربة التي مرت عليهم. فنحن درسنا أحوالهم وسبرنا آراءهم، فوجدنا أنهم ينادون ويصرخون بضرورة فصل الرجال عن النساء حتى في التعليم. وقد ذكرنا سابقا ما فعل بوش في آخر عهده، أنه كان يطالب بفصل المدارس البنين عن البنات، بل إن بعض الغربيين والكتاب الآن يطالبون، أحدهم يقول مثلا إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة للرجال، فأصبح عندهم عار وجود الرجل مع المرأة. وهناك أيضا صحفية أمريكية تقول امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون إلى آخر كلامها.
البعض من هالأقوال عفوا يا شيخ الفاضل يزعم المخالف أنها أحيانا غير موثقة، يعني توثيق مثل هالأقوال
موجودة عندي وهي موثقة يعني وفي الكتاب إن شاء الله تعالى الذي سيطبع قريبا وسيخرج ذكرت يعني مصادر حتى لا أطيل على الإخوة المشاهدين ذكر المصدر والمرجع ومن القائل، هذه بيلها يعني في البحوث والدراسات، لكنها موثقة وموجودة. وعندنا أيضا دراسات أخرى حديثة يعني أقيمت عام 2008 مثلا عن ضحايا الاختلاط وآثاره على الطلبة والطالبات، لكن قد يقول قائل هؤلاء كفار يعني لا يردعهم دين من التحرش الجنسي مثلا بالنساء التي يختلط بهن.
طيب يقول لك هل الكفار ما عندهم اخلاقيات؟ عندهم اخلاقيات،
قد يقول والله هذا الامر عندهم لا حرج فيه مثلا، يرون هذا لا باس به عندهم في دينهم او انه في شريعتهم لا حرج فيه.
نعم.
لكن نحن نقول ان الاختلاط اسبب اضرارا كبيره حتى في الدول الاسلاميه وبين ابناء مسلمين. على سبيل المثال مثلا اعطيك مجله المصور نشرت استفتاء أجرته بين طلبة الجامعات المصرية وطالباتها، جاءت النتيجة أن 65% من هؤلاء الطلبة قرروا أن تفكيرهم في الجنس أثناء الاختلاط يؤثر على دراستهم، إذ أن 3/4 وقت فراغهم يضيع بحثا عن الحب واللهو، لذلك يرون إنشاء جامعات خاصة بالبنات. 65% الآن هؤلاء الطلبة الذين يفرض عليهم الآن الاختلاط فرضا بالقوة ويجبرون، هم يقولون يا جماعة الاختلاط يؤثر علينا فكريا دراسيا، يشغلنا عن دراستنا عن علمنا. إذا عندنا وطنية وعندنا يعني حرص على تنمية مجتمعنا واقتصاديا وثقافيا، هؤلاء الطلبة وتلك الطالبات يقولون ويصرخون بأعلى أصواتهم يا جماعة إذا أنت رحمة بنا وإشفاقا علينا نحن لا نريد الاختلاط.
الطرف الآخر يقول لك طيب إذا منعت الاختلاط أنت تؤدي إلى زيادة الكبت الجنسي أخي لدى الشباب.
لعلي سأذكرها هذه إن شاء الله ممكن في نهاية البرنامج، وهي شبهات هؤلاء في المطالبة في الاختلاط. من أمثالها قضية الكبت الجنسي، هل الآن الكبت الجنسي يعالج بمثل هذا الأمر بفتح المجال؟ إذن دعونا نقول أن نبيع المخدرات في كل مكان، دعونا نبيع مثلا الخمور في كل مكان ونقول حتى لا نكبت هؤلاء وخلي الإنسان يختار ما يشاء، دعونا نبيع الأسلحة في كل مكان، دعونا لماذا الإشارات أيضا، خلوا الشباب يعني يقطع الإشارات حتى لا نكبتهم يعني في تهورهم وفي قيادتهم وفي
بس. وعفوا يا شيخ، والجنس غريزة في الإنسان مغروزة، لكن المخدرات ممكن تقول أمر طارئ يعني قد يقاد إليه بفعل رفاق السوء، كذلك السلاح. لكن الحديثنا الآن يعني خاصة مسائل الكبت، من الكبت الحديث عنها طبعا راح يطول، لكن هي من الأمور التي تطرح. يعني هل فعلا يعني يكون علاج الكبت الجنسي بفتح الاختلاط؟
لا شك أنه هذا المفهوم خاطئ، والدليل على ذلك الواقع. يعني هل الانفتاح الجنسي في الغرب سبب ذهاب هذه المشكلة؟ ابدا، الواقع يثبت انه في زياده.
نعم.
ومع الانفتاح الموجود في الغرب ومع ذلك كثره الاغتصابات والاختطافات ويسمونها الرقيق الابيض، حتى انهم يقولون هم ارخص اللحوم عندنا في الغرب لحوم النساء.
نعم.
هذه اخذتها منهم، هم يقولون هذه ارخص اللحوم عندنا لحوم النساء ولحوم اقتناب الماء.
صور الاختلاط المحرمه انا ما ادري هل اشرت اليها يعني بشكل من التفصيل او كذا، انا ودي نعود إليها. ما في، هل هناك من صور الاختلاط المحرمة التي جاءت الشريعة ونهت عنها وحذرت منها؟
يعني الصور الاختلاط كثيرة جدا، لكن أذكر مثلا طرف منها، ويهمني في هذا اللقاء يعني أن أركز على بعض هذه الصور، لأن نستطيع أن نحصر جميع الصور الموجودة. لكن الاختلاط الموجود مثلا في التعليم، سواء كان التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعي أو ما فوق الجامعي، سواء كان هذا اختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية أحيانا، هذا أيضا موجود. من الاختلاط أيضا الاختلاط في أماكن العمل كالمستشفيات مثلا الآن موجود، والبنوك أيضا موجود، المصانع أيضا موجود، في المؤسسات، بل إنه يعني أحدهم قال لي أنه في مؤسسة لا يوجد فيها موظف إلا السكرتيرة وصاحب العمل، والدوام من الساعة 4 من الساعة 8 إلى الساعة 12 ومن الرابعة إلى الساعة التاسعة مساء صارت الزوجة الثانية.
طيب نكمل بعد هذا الفاصل القصير إن أذنت لي. فاصل قصير نواصل بعده لقاؤنا وحديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد، فابقوا معنا. لقاؤنا يتجدد بكم أعزائي المشاهدين مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد الهبدان المشرف العام على مواقع شبكة نور الإسلام، وعنوان حلقتنا يتجدد أيضا الاختلاط نعيم أو جحيم. دكتور محمد، في بداية أو قبل الفاصل كنا نتحدث عن بعض أضرار الاختلاط، أنا أتمنى أن تجملها بشكل عام، يعني أضرار الاختلاط على التعليم، الأعراض، الأسرة، على الشأن الأمني، يعني هل فعلا في أضرار يا أخي للاختلاط هذا كما تقولون أنتم؟ أنا لا أتبنى هالوجهة، لكن هكذا يقال يعني دائما، فنناقش شبهات الآن أو ما يتردد في الصحف في وسائل الإعلام، يعني هل فعلا في اختلاط ولا أنتم مهولين المسألة؟
هل له آثار أم لا؟
إيه؟
أقول ردا على هذا الأمر، الاختلاط له آثار، وأنا أتكلم من واقع دراسة وليس من واقع يعني سماع فقط، بل إني جلست مع هذا الموضوع قرابة السنتين وأنا أجلس أبحث في ثنايا الكتب والصحف العربية والأجنبية التي كتبت في هذا الموضوع، وقد وقفت على تقريبا 8 أضرار أجملها في أقسام، يعني الأقسام الرئيسية: أضراره على الدين، أضراره على المرأة، أضراره على الرجل، أضراره على الأسرة، أضراره على التعليم، أضراره على الجانب الاقتصادي، أضراره على الجانب الأمني، أضراره على وغيرها من الأضرار التي تشكل. لكن كما قلنا قبل الفاصل في آثار على التعليم ذاته، أن 65% كما أجرت مجلة المصور، 65% من الطلبة الجامعة يعني يقولون أن الاختلاط أشغلهم.
كي يكون عفوا الحوار متصل، مجلة المصور المصرية أجرت استفتاء بين الطلاب الجامعات المصرية،
أي نعم،
فخلصت إلى النتيجة التي
إلى 65%، نعم، من 65% من الطلاب والطالبات يرون أن الاختلاط مشغل لأذهان الطلاب عن دراستهم. هذا الجانب في الدول العربية. هناك أيضا دراسة أخرى في دول غير عربية من هذا الأمر، أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجريت في كل من ألمانيا وبريطانيا انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة. انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة.
أجل الإحصائيات اللي نسمعها أن العالم متقدم علينا بسبب وجود الجنس الناعم يعني داخل قاعة.
ليس صحيح.
المعامل.
ولو ذكرنا بعض المواقف والقصص.
يعني الرياح الطيبة اللي جيبها الأنثى كمان، يعني أنت كده تلغيها.
يعني القصص التي يعني تذكرها الطالبات أو الطلاب من تعامل بعض الطلبة مع الطالبات، أحيانا مثلا في الكتاب توضع رسالة غرام أو وردة أو شيء من ذلك، أحيانا انشغال الطلبة أحيانا بالنظر الأسفل. المهم أن الدراسة عند التي ذكرت عندي تقول واستمرار تدهور هذا المستوى، وذكرت الدكتورة شوستر خبيرة التربية الألمانية أن توحد نوع الجنس في المدارس يؤدي إلى اشتعال المنافسة بين التلاميذ بعضهم البعض وبين التلميذات بعضهن البعض، أما اختلاط الاثنين معا فيلغي هذا الدافع، إضافة إلى أن الغيرة تشتعل بين أبناء الجنس الواحد إذا اختلط أبناء الجنسين. المهم أن هذه الدراسات الآن تثبت أن التعليم المختلط له آثاره دراسيا: انخفاض مستوى الذكاء، انخفاض مستوى الحماس والتفاعل بين الجنس بين الطلاب الطالب والمعلم، وأيضا أخلاقيا.
نعم.
والواقع يثبت أيضا أن هناك كثير من الطالبات حملنا سفاحا ولا حول قوة الله بالله من جراء الاختلاط الموجود.
نعم.
هذا آثار على ما يتعلق ب يعني الجانب التعليمي. وقد ذكر بعض الإخوة الذين يعني يسكنون في بعض الدول العربية أنهم رأوا حافلة موجود فيها طلاب وطالبات، فتبع هذه الحافلة وقال للسائق لما وصلوا إلى الشاطئ، قال: ما هذا، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء طلاب وطالبات الجامعة، في كل نهاية أسبوع يخرجون على الشاطئ، وقد رأيت، يقول الرائي، رأيت كل طالب وطالبة قد انفردا في ناحية من النواحي.
يمكن يا أخي يتناقشوا في قضايا علمية يعني
ربما
هذا يعني
مشكلة. يعني هذه واقع يحدث الآن في يعني يجري في الاختلاط في التعليم. أما آثاره على الأعراض يعني الكلام في هذا الجانب أظنه طويل جدا. كثرة مثلا الفواحش، التحرشات الجنسية، تزايد حالات الإجهاض، كثرة أولاد الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالتالي إذا كثر الزنا كثرة الأمراض المستعصية كالإيدز والزهري والسيلان وغيرها. ولذلك يعني كلام الغربيين في هذا يعني يطول ذكره في هذا المجال. يعني من الأمثلة مثلا بالأرقام حتى يعني يعرف الإخوة أنه ليس المسألة كلام فقط. يقول تم اكتشاف استطلاع أعادته وزارة الداخلية البريطانية أن 80% ينتهي للرقم 80% من ضابطات الشرطة أي بنسبة 4 إلى 5 يتعرضن للمضايقات الجنسية. متى هذا؟ خلال نوبات العمل الرسمية. خلال نوبات العمل الرسمية. إذن هذه نسبة مفزعة. إذا كان 80% من الشرطيات بل ضابطات، يعني ليست يعني من الدرجات الدنية بل هي من علية القوم تعتبر، ومع ذلك يتعرضن للاغتصاب والإهانة.
نعود إلى نفس المربع الأول. بعض الأفاضل كتب عن الاختلاط يعني بعض المقالات التي يرى أنها تعصيبية، و استشهد بأن الاختلاط كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض الأمثلة والأدلة على ذلك. يعني الاختلاط كان موجود في المسجد، الاختلاط موجود أثناء الطواف. يعني ما أدري هل يعني ما يشار الآن إلى أن الاختلاط كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا على غرار الاختلاط اللي قد يراد له من قبل بعض الذين في قلوبهم مرض أن يكون موجودا مثلا في المعامل وكذا وفي المستشفيات في الشارع في الفصول الدراسية؟ الاختلاط كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقال. يعني هذه كتابات بعض الأفاضل الذين يعني لا يشك في قدرهم وعلمهم وفضلهم، لكن كيف يرد على هذا وهي تطرح هذه المسائل بقوة في الوقت الحاضر؟
هم يطرحونها من جانبين. الجانب الأول أن الاختلاط كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النساء يصلين خلف في الخلف، ورسول الرجال كانوا يصلون في الأمام. والجانب الآخر الاختلاط الموجود في الطواف في البيت الحرام. هذه شبهتان يذكرها من يذكرها من أهل العلم أو من أهل دعاة إفساد المرأة للاستدلال بها على جواز الاختلاط. أما الجانب الأول ما هو ما يتعلق ب صلاة النساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فنحن نقول الإخوة لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا جعل النساء في نهاية المسجد ولم يجعلها بجانبه؟ إذا كانت زوجتي أو بنتي لماذا ما الداعي إلى أن تؤخر إلى آخر المسجد؟ هذا واحد. الجانب الثاني، لماذا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا مستقلا للنساء؟ لماذا لم يكن الباب واحدا؟ والحمد لله نحن في أفضل جيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وقد أثبت الله تعالى في كتابه أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك فصل باب الرجال عن باب النساء.
عفوا، هل في نص أنه فصل باب الرجال عن النساء؟
نعم، ورد في البخاري. نعم، ورد في البخاري أن كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل مع هذا الباب أحد من الرجال. نعم، فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يدخل مع هذا الباب مطلقا وخصص للنساء.
نعم،
هذا ما يتعلق بباب النساء. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يدل على أن الشريعة ترغب في مباعدة الرجال عن النساء. قول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا هذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى كل ذلك يدل على أن الشرع يدل على أنه مباعدة الرجال على النساء، مباعدة الرجال على النساء. هذا ما يتعلق في المسجد. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية اتفاق العلماء على أن أي أمر كان سبب الفتنة فهو محرم. فهل يعني ولا أظن أحد يعني أو نقول العقلاء والواقع يثبت أن الاختلاط سبب الفتنة، فهل يقارن اجتماع النساء والرجال في المسجد باجتماعهن على قاعة الدراسة وفي المستشفيات وفي المعامل بالتبرج والسفور؟ أظن المقارنة فيه واضح أن الفرق بينهما.
ما يتعلق بالطواف أيضا هذه مشكلة يذكرونها الإخوة في أنه الاختلاط موجود في الطواف. نقول أولا الاختلاط الموجود الآن بهذه الصورة خط خاطئ، ولا يمكن أن يستدل علينا مستدل بواقع الناس على أن هذا جائز. يعني لا يمكن واحد يقول والله الأخ حسن فعل هذا الأمر إذا نحن نفعله. حسن أيضا ليس هو مصدر التشريع ولا التلقي، ولذلك نحن نقول يعني هل يمكن أن نقول لأن الناس الآن يطوفون الرجال والنساء سواء نقول هذا دليل على جوازه؟ الجواب لا، هذه أفعال الناس وأفعال الناس لا يستدل بها على الشريعة. طيب ما الدليل؟ نقول جاء في البخاري كما ذكرنا في هذه الحلقة أن لما سئلت عائشة هل كنا يخالطن الرجال؟ قال لا، لم يكن يخالط الرجال بل كانت تطوف حجرة يعني في زاوية.
نعم.
فكان الرجال مثلا قريبين من الكعبة والنساء يطفن خلف الرجال. ولذلك كان عمر كما روى الفاكهي بإسناد جيد كما ذكر ابن حجر أن عمر رضي الله عنه كان يضرب من يراه من الرجال يطوف مع النساء.
نعم.
بدرته المعروفة.
نعم.
مما يدل على أنه لم يكن معروفا الاختلاط اختلاط الرجال والنساء. ثم لو سلمنا جدلا أن هذا غير موجود يعني أو أن الاختلاط كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول من هذا من باب الضرورات، ممكن يقال أن هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فلا يمكن أن يأتي قائل يقول والله ما دام الاختلاط موجود في الطواف إذا نستدل به على المستشفيات، على المؤسسات، على أماكن العمل، على الدراسة في الجامعات، هذه ليست فيها ضرورة. فلو سلمنا جدلا نقول هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فنقول الطواف يكون فقط في حال الضرورة.
قصة الأنصاري الذي أكل هو وزوجته مع الضيف، وقد كان هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يستشهد أو يطرح هذا الدليل على أن الاختلاط لا شيء فيه، يعني ما في حرج الاختلاط.
هذه القصة جاءت في صحيح البخاري.
نعم.
وأنا أسلم للإخوة أن هذه القصة صحيحة.
نعم.
من جهة الإسناد.
نعم.
يبقى من جهة الدلالة هل تدل على جواز الاختلاط أم لا، أنا أخالف في هذا الأمر.
نعم.
وقد جلست أتمعن في هذا الدليل قرابة الشهر وأنا أنظر فيه وأبحث هل هذا يمكن أن يستدل به على الجواز أم لا، فتبين لي ما يلي أنه لا يمكن أن نستدل به على جواز الاختلاط لما يلي: أن هذا الحديث كان قبل فرض الحجاب. قد تقول لي يا أستاذ حسن ما الدليل على أنه كان قبل الحجاب؟ أقول لك الدليل أن هذه القصة ورد لها نزلت فيها آية من كتاب الله عز وجل، الآية وهي قوله تعالى في سورة الحشر، في سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن الرجل الأنصاري يعني قدم ضيفه على نفسه وزوجته وأولاده، فنزلت هذه الآية لما قام صلى الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: لقد عجب، وفي رواية: لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. ثم نزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجه الدلالة: سورة الحشر سورة كاملة تسمى سورة بني النضير كما قال ابن عباس، ونزلت في بني النضير. بني النضير المعركة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير متى وقعت؟ في السنة
لا أذكر
الرابعة.
نعم.
في السنة الرابعة.
نعم.
وغزوة الأحزاب باتفاق العلماء أنها وقعت بعد السنة الرابعة في السنة الخامسة.
نعم.
والحجاب فرض في السنة الخامسة.
نعم.
وهذا يدل على أن هذه الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب، مما يدل على أن هذه لا يمكن نستدل بها على جواز الاختلاط، لأنه كان الاختلاط أصلا في بداية الإسلام جائز، والحجاب أصلا لم يفرض إلا في السنة الخامسة. ومن هذا المنطلق نقول لا يمكن للقائلين بجواز الاختلاط أن يستدلوا بهذه القصة، قصة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الصحابيات رضوان الله عليهم كنا يضمدنا جراح الصحابة في المعارك، كنا يسقين الجرحى.
بالنسبة لموضوع الجراح ونحوها، جميع الروايات التي اطلعت عليها كلها قبل فرض الحجاب، ولو استعرضنا مثلا بعض المواقف التي حدثت لرأيت هذا واضحا في معركة بدر مثلا، في معركة أحد في السنة الثالثة، في معركة الخندق وغيرها من المعارك، فلا يمكن أن يستدل بها أحد على أنه. وهذه من الأشياء التي خلال دراسة الموضوع الاختلاط، تبين لأن أن أن مجموعة كبيرة من النصوص التي استدلوا بها من الصحيحين على جواز الاختلاط كلها كانت إما في بداية الإسلام أو قبل فرض الحجاب. فلا يأتي بالدليل والله يقول لي واحد مثلا أن أم عمارة أو عائشة وأسماء كانت تضمد الجراح، نقول لا بأس، دعنا ننظر في أصل القصة، متى حدثت القصة هذه وفي أي معركة. إن كانت بعد السنة الخامسة لك الحق أن تستدل بها علينا، وإن كانت قبل السنة الخامسة فليس لك الحق، بل إنه لما جاء في البخاري أيضا عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد،
قال عليهن جهاد،
قال عليهن جهاد لا قتال فيه،
الحج.
معناها أن يسلم الآن يعني يؤسس ويؤصل قضية شرعية مهمة، وهي قضية أنه لا جهاد على النساء، لا جهاد واجب على النساء. ثم هل نقارن بالله عليك، يعني هل نقارن تلك الأوضاع التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الضرورات أن نقارنها في الأوضاع الحالية في التجنيد مثلا وفي العسكرية وغيرها؟ يعني لو فرضنا، لو فرضنا وقلنا أن الجراء أن النساء كنا يعالجن الجرحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه ضرورة والضرورة تقدر
بقدرها،
فهل نحن الآن في وقتنا وصلنا إلى حد الضرورة؟ لا أظن أحد يتفق معي في هذه القضية أن يقول وقتنا الحالي نضطر إلى وجود المرأة في الجيش أو في الشرط أو في غيرها حتى تضمد الجراح. طيب. عندنا الآن آلاف الشباب عاطلين، آلاف الشباب لا أعمال لهم، آلاف الشباب متطوعين ولله الحمد المنة لقضايا الوطن والبلاد، إذا كنا يعني وطنيين.
حينما يلقى القبض مثلا على متهمة، يا أخي أنتوا كيف بتحطوها تخلوا الرجل يمسكها مثلا؟ أنتوا ستقعون في نفس المحظور الذي تحذرون منه، أن نحتاج إلى شرطيات،
نعم،
نحتاج إلى يعني طبيبات.
السؤال يا شيخ حسن، ولله الحمد نحن نتحدث عن مجتمع في غالبه لا تحدث هذه القضايا، وكم نسبة جرائم النساء التي تحدث في المجتمع السعودي على سبيل المثال؟
والله ما عندي إحصائية، لكن يعني
لكن أنا عندي اطلاع، أنا عندي اطلاع أنها لا تشكل نسبة. فهل مثل هذه الحالات النادرة نضع لنا كليات عسكرية وشرط، أو أننا يعني ننتخب مجموعة من النساء للقيام بهذه العمل بدون تدريبات وبدون ألوية وبدون يعني يسمونها رتب عسكرية يمكن أن نؤديها؟ ثم الجانب الآخر، كل امرأة ثبتت عليها جريمة كما كان في عهد عمر وعهد الصحابة رضي الله عنه تستدعى مع وليها، يعني يستدعيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تأتي المرأة مع وليها يحقق معها مع وجود المحرم، فعلت كذا لم تفعلي كذا يقر. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنت المرأة في صحيح البخاري في حديث سهل بن سعد الساعدي قال يا أنيس، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يعني هي المرأة هي التي يذهب إليها لا يؤتى بها إلينا، وهذا يدل على قلة الجرائم النسائية التي تحدث حتى في مجتمعنا الآن لله الحمد. لا تشكل نسبة الجريمة النسائية بالذات نسبة عالية جدا، مما نقول أنه لا داعي لوجود كلية عسكرية أو شرط أو نحو من ذلك لهذا الأمر.
لكن أمثال هذا الطرح الآن يقال أن هذا فيه نوع من الإقصاء للمرأة وإساءة الظن بها، ويعني أنا ما أدري، هذا الطرح يتكرر كثيرا أن نظرتكم هذه نظرة سوداوية للمرأة. هل فعلا ما تقولونه أنتم أو ما يصرح به بعض الكرام الأفاضل من أن الاختلاط يميت مثلا الشعور بين الذكر والأنثى، الاختلاط قد يسبب الجرائم وكذا، ألا يعد هذا نوع من إساءة الظن بالمرأة، إساءة الظن بالمجتمع؟ أنا أستسمحك عذرا في أن أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد في قضية الاختلاط، نعيم أو جحيم. كان هناك سؤال قبل الفاصل، هذه النظرة التي يعني فيها أو غارقة في السوداوية كما يقول البعض، أليس فيها إساءة ظن بالمرأة، إساءة ظن بالمجتمع؟ يعني أنتم أحيانا تضخمون القضايا وهي ما تحتمل هذا
أكبر من حجمها،
أكبر من حجمها، تعطونها أكبر من حجمها.
بالنسبة للنظرة السوداوية، هذه دعوة، والدعوة إذا لم يقيموا عليها البينات أدعياها يعني كله كذب. فهل هناك أدلة على أن هؤلاء الذين يمنعون الاختلاط ينظرون المرأة نظرة سودية؟ لا، نحن حينما نحن وإياهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية، مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
عذرا للمقاطعة، عندنا نساء أثبتن جدارتهن في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، عندنا جراحات يعني يشار إليهن بالبنان، وهن يخالطن رجال يعني في العمل. أنت الآن ستهمش هذه المرأة التي يعني ظفرت بهذه الشهادة بعد
كم نسبة يعني هؤلاء النسوة يا أخي حسن؟
لا أملك إحصائيات، لكن لا تستطيع طيب أن تهمش موجودات.
لا بس، ونحن في المقابل كم نسبة الأخوات التي حرمنا من الدخول في الكليات الطبية بسبب الاختلاط؟ أنا أجزم أنه فئة كبيرة من المجتمع الذي تخاف على نفسها أو يخاف محرمها على عفاف فتاته أنه يمنع من دخول هذه تلك الجامعة.
يعني هي إذا دخلت
فلماذا عفونا يا أخي حسن تهمش الفتيات اللاتي يريدنا أن يخدمنا بلادهن من خلال الطب مثلا، وتحرم من ممارسة الطب ومهنتها ودراستها وتطلعاتها وأمانها، وتقتل بسبب وجود الاختلاط؟ نحن في بلد الحمد تعتبر من أغنى بلاد العالم، وتحكم هذه البلاد بشرع الله عز وجل، والشرع والنظام ينصان على منع الاختلاط فيه. فلماذا تجبر فتياتنا على وجود الاختلاط في المستشفيات؟
بغوغة عصرنا وزماننا.
نحن نقول أنها ليست ضرورة، والدليل على ذلك الوقوع. فدليل الوقوع يعني أكبر دليل على أنه ليس ضرورة. هناك مستشفيات في الغرب الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، بلاد الانفتاح وبلاد الحرية، هم الآن عندهم حرية ووجدت مستشفيات نسائية، وقد قام مجموعة من الإخوة الأفاضل الأطباء بحصر مستشفيات النسائية تماما من الألف إلى الياء. توجد الآن في الصين بلد شيوعي موجود، في الهند بلد الوثنية موجود، في أمريكا موجود، في بريطانيا موجود، ولماذا لا يوجد في بلادنا؟ بل هو موجود الآن لله الحمد، نماذج في عنيزة مثلا، مستشفى الوفاء أثبت جدارته وتجربته في نجاح أن يكون هناك قسم رجالي تماما بأطبائه وممرضيه وأقسامه وعمال النظافة كاملا.
مستشفى هذا خاص ولا حكومي؟
لا، خاص. ويوجد أيضا قسم نسائي من الألف إلى الياء نسائي، ومع ذلك الحمد لله الإقبال فيه كبير ومنقطع النظير، وقد قابلت القائمين عليه ويثنون ثناء عاطرا على هذا المستشفى. ونحن منذ زمن أوجدنا دراسات علمية، حتى يقول الإخوة لسنا نتكلم من فراغ، نحن نطالب بإيجاد مستشفيات نسائية، وقد قمنا بدراسة كلفت عمال مبالغ ضخمة وعرضناها على أهل التجار، وقد أثبتنا لهم نجاح الفكرة 100% من الجهة المادية. يعني لا نتكلم عن جهة خيرية فقط، لا، نحن نتكلم الآن حتى من جهة مادية، ربحية مادية، يمكن أن تنجح هذه الفكرة. والدليل وقوعها في عنيزة وغيرة من مناطق المملكة العربية السعودية، موجودة الآن هذه التجربة وناجحة. ولذلك نحن نقول الذي همش المرأة ونضي نظرة سعودية هو الذي فرض عليه الاختلاط بالقوة، كما يفرض الآن نزع الحجاب في بعض الدول العربية وفي بعض الدول الغربية فرضا. أين حرية الرأي؟ رأي المجتمع ككل، مع أن المجتمع ليس له رأي في هذه القضية، الرأي في هذه القضية للشرع وليس بآراء الناس. ولسنا يعني نضع يعني استطلاع رأي هل تؤيد الاختلاط أم لا تؤيد، لأن قضية شرعية يرجع فيها إلى أهل العلم. فإذا قرر أهل العلم أن هذا محرم محرم، وإذا قررنا أهل العلم أن هذا حلال قلنا هذا حلال من خلال نظرتهم لكتاب الله تعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ولذلك نحن نقول ليست نظرتنا سوداوية لنسائنا، بل نحن نفرح بوجود الطبيبات في الكيمياء، في الفيزياء، في أي مجال يعني يلامس ويواكب ويناسب هذه المرأة
يعني ليس كل عمل يناسب المرأة، بل أعمال مهمة التي يعني تناسب طبيعتها التي خلقها الله عز وجل التي فطرها عليها. فنحن نؤيد هذا المجال ونطالب الآن بإيجاد مستشفيات، ولكن كتب بعض الأفاضل أن نطالب 70,000 وظيفة للمرأة، هذه كلها مهمشة.
مثل ماذا؟
مثل مجال الطب.
70,000
هذا في الطب الآن، يعني الآن لو يسر الله عز وجل وفتحت مستشفيات،
يعني هل تقصد الكادر الطبي، الكادر التمريضي،
الكادر الطبي، المستشفى بكامله يحتاج إلى عدة أعمال، أعمال إدارية، أعمال طبية، عندك ما يتعلق بالتمريض وما التمريض،
الفنيات،
الخدمات، الممرضات، كل هذه من الألف إلى الياء هذه كلها وظائف كثيرة جدا. تصور لو صار عندنا مثلا في كل مدينة من مدن المملكة العربية السعودية مستشفى كامل من الألف إلى الياء نسائي، ماذا سيكون من فتح مجال فرص العمل الوظيفي للنساء؟ من الذي همش الآخر؟ من الذي حرم المرأة من العمل، المرأة السعودية من العمل، بل المرأة عموما من العمل ومشاركة في خدمة؟ أنا أجزم أنه جميع الآباء الآن الموجودين يمنع إدخال بناته وفلذات كبده من كلية الطب مثلا بسبب الاختلاط.
قد يقول قائل أن يعني هذه ساء الظن الآن مباشرة في من دخل الكلية الطب من
ما هو بشرط، نحن لا نسيء الظن، لكن لا ندعي العصمة بإخواننا وأخواتنا، هذا جانب. والواقع يثبت أيضا هناك الجرائم الأخلاقية حصلت، يعني لا أحصي المكالمات التي تأتيني أنا وأنا من أعتبر من صغار طلبة العلم تذكر مآسي التي تحدث داخل المستشفيات. فكيف بالجهات الرسمية؟ لا شك سيكون أكثر وأكثر. أحد الأخوات طبيبة في مستشفى ما تتصل وتقول وتقسم بالله عز وجل حصلت بينها وبين الطبيبة علاقة جنسية محرمة، ثم بعد سنوات تزوجت منه. تقول الآن، تقول أنا أنجبت منه 3 أولاد لكن أعيش في جحيم معه، لأنه أي اتصال لا أرد عليه يشك فيني.
نعم.
أي ابتسام مع طبيب من زملائي في العمل يشك فيني وتصبح يعني، لأنه كانت لي علاقة.
طيب لازم تبتسم يعني هي في العمل مع زميلها الطبيب، ولا هذا في
هذا الواقع
نطاق
هذا الواقع الآن
العمل الأخوي، يعني
الواقع الآن ألا يسلم أحيانا بعض الإخوة على الأخوات؟
ممكن يسلم، لكن لازم تبتسم يعني في وجهه.
ومن الذي أباح السلام
أصلا في وجه أخيك؟ لا مضم صار السلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم على النساء،
كان لم يسلم فقط بلسانه.
أنا أقصد هذا،
لكن الآن الموجود، ولذلك هنا من آثار الاختلاط الذي سنذكره أو ذكرنا بعضا سابقا منه، المصافحة التي تحدث الآن بين الرجال والنساء، مع أن هذا أيضا جماهير العلماء على تحريمه، نظر الرجال إلى النساء، وهذا أيضا مشكلة. أن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنت الآن تنظر إليها وتبتسم في وجهها. بل يقول أحد الإخوة وكان زوجته طبيبة، يقول أول يوم في لما دخلت زوجتي في المستشفى جاء أحد زملائها في العمل وضربها مع كتفها بالخلف. صباح الخير،
هذه مزحة أخوية.
يقول الأخ، يقول زوجتي انتفضت، يعني ما كانت تتوقع أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. وقال من أنت؟ قال أبدا، أنا زميل في العمل. زميل في العمل تضربها مع خلفها مع كتفها بأي حق؟ فتقول هي إذا كان هذا لأول مرة، يعني أنا لأول مرة أود يعني أكون في المستشفى ولأول مرة لقاء وبهذه السهولة يفعل هذا الأمر. طيب إذا كانت يعني مضى أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين في المستشفى وفي داخل هذا الجو المختلط مع الرجال، وبعدين يا أخي العزيز، من يثق منا بنفسه من الفتنة؟ سؤال، هل 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 الفتنة تؤمن على الحي؟
لا، الحي لا يؤمن عليه فتنة.
هذا واحد. اثنين،
هذا اثنين.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه في سجوده كما تقول عائشة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بأن يثبت قلبه على الإيمان، فكيف بإنسان يجلس في أماكن الفتن ويقول أنا إن شاء الله ثابت؟ لا تعرض نفسك للفتنة حتى نقول. ولذلك نحن دائما نقول لإخوان: وضع النار بجانب البنزين خطر، كذلك وضع الرجل بجانب المرأة أيضا هذا خطر. نحن نحسن الظن لكن لسنا أغبياء، نحسن الظن ونثق لكن لا ندع للشيطان مجالا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم يا أخي العزيز، يعني
وهذا جانب المفترض نذكره دائما في بداية حديثنا. الأدلة على منع الاختلاط في الشريعة كثيرة جدا، يعني يمكن أن تصل إلى أكثر من 50 دليلا وقفت عليه في منع الرجال عن النساء، لعلي أذكر بعضا منها.
نعم جيد،
أذكر بعضا منها على سبيل الإجمال، وليس على سبيل التفصيل، لأنه التفصيل سيطول بنا المقام. يعني من الأشياء التي أذكرها، أولا كم من النصوص الشرعية جاءت بأمر المرأة أن تقر في بيتها، أدلة كثيرة جدا تأمر المرأة في قرارها في بيتها، وهذا يدل على أن الشارع يتشوف على بعد الرجال عن النساء، وإلا لما أمر الله تعالى أن تقر المرأة في بيتها، بل أمرها أن تخرج وتعمل وتبني وتكون فاعلة في المجتمع، ولا يتعطل كما يقول بعضهم الجناح، ولا الجناح
أحد الجناحين
أو يتنفس برئة واحدة، بل الله تعالى الحكيم الذي خلق هذه المرأة وهو أعلم بها قال لها وقرن في بيوتكن، فأمرها بالقرار. إذن هذا أصل من أصول التي تمنع من الاختلاط. الأصل الثاني أن هناك نهي من دخول الرجال على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم، قال صيغة إيش؟
تحذير
إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟
قال الحمو الموت.
قال الحمو الموت، إذا كان الآن قريب الزوج أصبح موتا لأنه يخشى أن يقع في كارثة، فكيف بالأطباء وفي البنوك وفي بعض الغرف التجارية ونحوها من الأعمال التي هي أقل بكثير من ما يتعلق بالمستشفيات؟ لا شك أنه أعظم وأعظم. كذلك أيضا هو الأصل الثالث، يعني هناك في الشريعة عدم إلزام المرأة بكثير من الأحكام الشرعية التي يتعلق بها واجبات. مثال، أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة والجماعة لا تجب على المرأة. لماذا أسقط الشرع بإجماع العلماء صلاة الجمعة والجماعة عن المرأة؟ لماذا أسقط الشرع النفقة على المرأة وألزمها بمن؟
بالزوج.
لماذا؟ لأن البيع والشراء والأخذ والعطاء يكثر، والاحتكاك مع الرجال يكثر، ولذلك قطع المسألة وجعل النفقة قاصرة على الرجل دون المرأة. حتى لو كانت المرأة من أثرياء العالم فلا يلزمها نفقة، النفقة على من؟
على الزوج.
كذلك الشرع أسقط الجهاد من أعظم شعائر الإسلام، أسقطه عن المرأة. لماذا؟ مما يدل على أن لأن الجهاد طبيعة الجهاد احتكاك بالرجال، ومع ذلك أسقطه لأنه يعني لأن الشرع يتشوف إلى بقاء المرأة في بيتها. كذلك من الأصول أيضا تخصيص، كما قلنا سابقا، تخصيص باب خاص للنساء في المسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم،
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في احتكاك الرجال بالنساء لما أمر بتخصيص باب للرجال وباب للنساء. كذلك الأدلة التي جاءت بغض البصر عن المرأة عن النساء، لماذا أمر بغض البصر؟ إذا كنت الآن، أنا الآن في مكتبي وزميلتي في العمل في المكتب الأمامي، ماذا أصنع؟ بحط وجهي كذا كل شوي 24 ساعة، نحط ستار
حاجز
يعني سأبقى 8 ساعات أدير وجهي إليها عنها؟ الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي المقابل قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طيب ماذا نصنع في الأجواء المختلطة؟ فهذا دليل أيضا على أنه الشرع يتشوف إلى بعد الرجال على النساء. كذلك أيضا الأدلة التي جاءت بتفضيل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها ليس في مسجدنا بل
في مسجد النبي،
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، الذي الصلاة فيه عن كم؟ عن 1000 صلاة.
نعم،
عن 1000 صلاة، ومع ذلك تؤمر المرأة أن تقر في بيتها وتصلي، مما يدل على أن الشرع يتشوف إلى بعد الرجال عن النساء. وكذلك أيضا يعني بين النبي صلى
الله عليه وسلم
أن المرأة فتنة، ولذلك أول فتنة بني إسرائيل كانت
النساء،
وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لا يدل على النساء شيطانا، لا معاذ الله، لكن الله تعالى ركب في فطرة الإنسان
المرأة، يعني هي الأم وهي الأخت وهي
نعم هي فطرة، هي الفطرة التي يعني فطر الله عز وجل فيها العباد، إلى أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. ما يمكن يقول إنسان أنا لا يمكن أن تميل نفسي إلا إما أن يكون مريضا أو فيه علة. أما الطبيعة البشرية فهي كما قال تعالى زي للناس حب الشهوات من النساء، وذكر رقم واحد في 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 من الشهوات التي حبب الله تعالى فيها الرجال. كذلك أيضا من الأدلة جاءت أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والعكس أيضا في النساء، وهذا يدل على أن الشرع يتشوف إلى بعد الرجال عن النساء.
الكثير من النصوص الشيخ التي ذكرتها قد يقول البعض منها أنها قطعية الثبوت لكنها ضمنية الدلالة على قضية الاختلاط مثلا.
نعم
هذه كيف يرد على هذا؟
يعني الآن أنا ذكرت تقريبا حول 9 أصول شرعية.
نعم.
إذا قلنا هذا ظني وهذا ظني وهذا ظني وهذا ظني وهذا ظني، فاجتمع عندنا 9 من النصوص الشرعية تدل على هذا الأمر، ألا تخلق شيء؟
نعم بلا شك أنها تخلق.
ولذلك نحن نقول يعني مجموع هذه النصوص تدل بعموماتها على أن الشرع يتشوف إلى بعد الرجال عن النساء. وإلا يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة العيد مثلا،
اللهم صل على محمد،
لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالجلوس مع الرجال في مكان بر خالي، يجلس الرجل مع أهله وزوجته بقرب حتى لا يضيعوا في البر مع بعض؟ لماذا جعل النساء في جانب وهو في جانب الرجال في جانب؟ مما يدل على أن الشرع يتشوف إلى بعد الرجال عن النساء. يعني حتى في الانصراف في المسجد أمر الرجال أن يتريثوا حتى يخرج النساء. طيب لماذا يأمر بالتريث؟ يا أخي أنا وراي دكان، وراي بيع، وراي شراء، وراي أولاد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يصبروا حتى تنصرف النساء ثم بعد ذلك يخرج الرجال بعد ذلك. وهذا أيضا كله يدل على أنه وإن كانت ظنية الدلالة لكن مجموعة هذه الأصول تؤكد أن الشرع يتشوف إلى بعد الرجال عن النساء. فيعني هذا من خلال يعني اطلاعي على مجموعة الأدلة. وكما قلت لك قبل قليل يعني يصعب علي أني أذكر جميع النصوص الشرعية، لكن هي ستطبع إن شاء الله في كتاب يعني كبير إن شاء الله تعالى، وذكرت جميع الأدلة في هذا الباب التي تؤكد أنه ليست مسألة ظنية كما يقول البعض أبو الحسن، بل هي يعني في فيما يغلب على ظني أنها يعني واضحة الدلالة إلى أن الشريعة يعني تسعى كل السعي إلى أن يكون الرجال في جانب والنساء في جانب، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
تحت ظلال هذه النصوص لماذا يصر البعض على أن الاختلاط ما في شيء ولا يؤدي لأي مشاكل كما يقال؟ عندك نصوص صريحة صحيحة، بعض الأفاضل يرى أن هذه النصوص يعني فيها ما فيها من التأويلات، البعض الآخر من الخصوم يرى أن هذه النصوص يعني مبنية على إساءة الظن، مبنية على زمن من الأزمنة الذي لا يتلائم مع هذا الزمن الحاضر اللي هو زمن العلم وزمن الخروج وتعقيدة المجتمع تقتضي أن المرأة تخرج وتختلط مع الرجل وتحتك معه.
نحن نقول أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، هذا جانب. ثانيا أن الشريعة لم تأتي إلى عهد مسلم في عهد القرية الصغيرة، بل هو جاء لتلك القرية الصغيرة وجاء أيضا للمدينة والعالم أكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام جاء لكل زمان ومكان، هذا جانب مهم جدا. أما ما يتعلق بأهداف هؤلاء فأحيانا يعني يهدفون إلى مآرب شتى. هناك من هذه المآرب أحيانا من كان يعني يهدف إلى إفساد المجتمع ويتمنى مثل ما قرأنا لبعضهم في مصر ونحوهم، يتمنى أن يرى الطلاب والطالبات في الحدائق الطالب مع الطالبة كما هو الموجود في الغرب تماما من أجل تحقيق شهواته، بدل أن يستمتع بالنساء في فترة الصيف فقط، له أن يستمتع بها في فترة طويلة عنده سكرتيرة وعنده مثلا موظفة في كل صباح تلك الوجه الصبوح كما يقال.
أعتذر على المقاطعة، نحن استمتعنا بحديثنا معك لكن أزف الوقت وحان موعد الرحيل. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين إلا نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفنا الكريم الدكتور محمد الهمدان على ما تفضل به من تجلية وبيان. لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة أخرى ولقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور،
حياكم الله.
من الآن. الأحكام الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية أو غيرها هي تقدم حلول للناس الأخير.
وحديثنا عن الأزمة لكن أنت بحد ذاتك أزمة تتصنف على أنك أزمة متحركة،
فإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وأيامهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية، مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم، أنا لا أتكلم لأني أرى أنهم